الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 93 بعد 100 الأولى، في 18 من شهر ذي الحجة لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على أحد أرقام البث المباشر، على أحد أرقام الاتصال المباشر، الرقم الأول 0-15-535-94-76 0-15-535-94-76 أو رقم 0-10-677-42-051 0-10-677-42-051. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياط من الأخت أم عكاشة، تقول: هل العبد إذا عجل الله عز وجل له دعاءه في الدنيا فأجابه برفع الهم والغم، فهل ليس له في الآخرة من نصيب؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: فإن العبد إذا وقع في كرب أو هم فدعا الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربه وأن يزيل همه فقد فعل المطلوب منه. قال الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وقال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وتحقيق هذا المطلوب عبادة لله سبحانه وتعالى، ولا شك أن القائم بالعبادة مأجور في الآخرة وعليه. فإذا استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه في الدنيا فرفع همه وأزال كربه وقضى دينه وقضى حاجته، فإن أجره في الآخرة محفوظ كذلك، لأنه قام بعبودية الله سبحانه وتعالى ويتوجه إلى الله عز وجل، فإن الدعاء هو العبادة كما في الحديث الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف، تقول: هل من كلمة تصبرونني بها على بلواي نظرا لما أعاني منه من مضايقات في بيتي من قبل أمي، وكيف أتعامل معها؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كانت أمك محقة فعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى من عقوقها أو إيذائها. أما إذا كانت أمك امرأة متسلطة وشديدة، أو كانت غير عادلة بينك وبين إخوانك وأخواتك، أو كان يحصل منها جفاء أو غير ذلك، فمن نصبر على أذاه فوق الأم، فإنها أحق الناس بالصحبة، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والله سبحانه وتعالى قد قال في أعظم جريمة على الإطلاق، وهي الشرك، قال سبحانه وتعالى: وإن جاءك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإن جاهداك وليس أمراك وإنما قام عليك بالمجاهدة على الشرك الليل والنهار والسر والجهار، ومع ذلك قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالفتوى العامة في كل أمر من الأمور إذا استفتي المفتي فيما يكون من تعامل مع الأبوين ليس له إلا أن يقول ما قاله الله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفة. تؤذيك، تضربك، تطردك، تفعل فيك ما فعلت، فليس شيء أعظم من الشرك، والشرك معه قول الله سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهذا ابتلاء لك أختاه ولا شك أن الإنسان إن تسلط عليه أبوه فجفاه أو آذاه أو تسلطت عليه أمه أو غير ذلك أن هذا من نوع الابتلاء، ولكن المؤمن يختبر بهذا، فيصبر المؤمن على أذى الوالدين وهما أحق من يصبر الإنسان على أذاهما وأحق من يدفع الإنسان سيئتهما الوالدان، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في والديه وأن يصبر وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الصبر والثبات. وتعلمي أختاه أنك مأجورة على هذا الصبر والإحتساب مع مواصلة البر والإحسان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ محمود، يقول: إذا قال الرجل لزوجته إذا نزلت من البيت لا تعتبري لي زوجة وتكوني طالقا، فنزلت هذه المرأة من حزنها وليس لأجل إيقاع الطلاق، فهل يقع هذا الطلاق إذا كانت نية الزوج التهديد؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الطلاق المعلق قد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من يوقعه بإطلاق ومنهم من لا يوقعه بإطلاق ومنهم من يفصل فيوقعه مع النية، وهذا القول هو الأقرب. وعليه فإن الزوج يسأل عن نيته، إن كانت نيته إيقاع الطلاق إذا نزلت فإن الطلاق يقع بغض النظر عن مرادها هي، فإن المعتبر هو مراده، فإن كان يقصد الطلاق فإن الطلاق يقع، أما إذا كان لا يقصد الطلاق فإن الطلاق لا يقع. إذن فمرد ذلك إلى نية الحالف، مرد ذلك إلى نية الحالف، فإن كان يقصد الطلاق يقع الطلاق مع كفارة اليمين، يقع الطلاق مع كفارة اليمين، هذا إذا كان ناويا للطلاق. وأنبه هنا إلى مسألة، وهي مسألة أن يقول القائل أنا نيتي التهديد، فليعلم أن كل من يطلق معلقا طلاقه على شرط فإنه يهدد بذلك ويريد حث امرأته على فعل شيء أو منع امرأته من فعل شيء، فهو يهدد، ليس الحل في كلمة التهديد، وإنما الحل في أنه لا يريد الطلاق ولا ينوي الطلاق مع كونه يريد التهديد، فإن كل معلق للطلاق إنما يريد التهديد، لكن مع التهديد ماذا يريد؟ هل يريد إيقاع الطلاق أو يريد التهديد فقط من غير إيقاع الطلاق؟ لأن بعض إخواننا قد يقول له القائل أنا أطلق هذا الطلاق، أي علق الطلاق على شرط وأريد بذلك التهديد، فيقول إذا كنت تريد التهديد فلا يقع الطلاق، التهديد واقع واقع وحاصل حاصل في الطلاق المعلق، لكن ليس السر في هذا، إنما السر مع التهديد هل ينوي إيقاع الطلاق أم لا، فإن كان ينوي إيقاع الطلاق مع التهديد يقع الطلاق، لأن الشرط إذا وضع ووقع المشروط فإنه يترتب على هذا الشرط إذا كان العبد ناويا إياه. أما إذا كان مع التهديد لا يريد إيقاع الطلاق، يعني يجزم ويقطع أنه لو نزلت امرأته فإنه لا تكون طالقا، فحينئذ لا يقع الطلاق وعليه كفارة يمين. أما إذا كان ناويا الطلاق فإن الطلاق يقع مع كفارة اليمين. إذن اليمين يكفره في الحالتين، لكن الطلاق يترتب على النية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ توفيق، يقول: بعض الأصدقاء عرض علي الاشتراك في منظمة حقوق الإنسان وقال بأنها ليس لها اتجاهات سياسية أو حزبية، فما رأي فضيلتكم في الاشتراك في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أنا أنصحك نصيحة عظيمة جدا، اعمل في حقوق الإنسان الليل والنهار، ومن قال لك لا تعمل في حقوق الإنسان قل له اتق الله عز وجل. لكن ما حقوق الإنسان؟ قم يا أخي بالإصلاح بين أخويك، قم يا أخي بسد ديونهم ما استطعت، قم يا أخي بالنصيحة لهم، هذه حقوق الإنسان، هذه حقوق المسلم، وحقوق الإنسان بصفة عامة إن لم يكن مسلما فله حق أيضا من دعوته إلى الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس كلهم إلى الإسلام، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أنه خاطب هرقل فقال: من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عماله بكتبه إلى ملوك الأرض حتى يعرض عليهم الإسلام. فالإنسان له حق على المسلم ولو كان كافرا، حق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حق رحمته والإحسان إليه إن كان كافرا غير محارب. قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولهذا كان من حق هؤلاء الكفار علينا أحكام كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الهدايا وأهدى لهم صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل أباح لنا نكاح الكتابيات، هذا في الكافر. فإذا الكافر له حق علينا، لكن حق خاص لا يخالف الشريعة، ليس الحق أن تحبه فإن الكافر يجب بغضه، وليس الحق أن تصحح دينه فإن الإسلام لا يصحح دينا غير دين الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن على الإنسان أن يوظف نفسه دائما في القيام بحقوق هذا الإنسان، فإن هذا الإنسان طارة يكون جارك وله حق، وطارة يكون صاحبك في السفر وله حق، وطارة يكون والديك ولهما الحق، وطارة يكون هذا الإنسان زوجة فلها حق، وطارة يكون هذا الإنسان زوجا فله حق، وطارة يكون ولدا فله حق، وطارة يكون تاجرا، وطارة يكون حاكما، وطارة وطارة إلى آخر ذلك. إذن الإسلام يخاطبنا ويحثنا على أن يقوم الإنسان بحقوق الإنسان. واعلموا بارك الله فيكم أن كل معنى جميل يوجد على وجه الأرض عند كافر أو عند مسلم فإن الإسلام فيه هذا المعنى الجميل على الوجه الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى. فالإسلام أولى بكل معنى جميل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهودي لما وجدهم يصومون يوم عاشوراء اتباعا لموسى عليه السلام، قال: نحن أولى بموسى منكم. ولهذا فما يريدونه من جمعية حقوق الإنسان التي توجد هنا وهناك في دول الكفر والغرب إنما هي جمعية وضعت في الحقيقة للتزييف والتدليس والتلبيس. فأين هؤلاء من حقوق الإنسان الحقيقية؟ أين هؤلاء من القنابل العنقودية؟ أين هؤلاء من الإسلحة النووية؟ أين هؤلاء من تشريد الشعوب والأمم؟ أين هؤلاء من السكوت عن الظلم والجور والاعتداء؟ إنهم يضحكون علينا. نعم، الذي نراهم صادقين فيه حقوق الحيوان، حقوق الكلاب، أما حقوق المسلمين فإنها ضائعة مضيعة في كل واد. أما نحن فعندنا حقوق الإسلام وعندنا حقوق الكفار. نحن الذين نفتي بأنه لا يجوز التفجيرات في أمريكا أو في بريطانيا أو في فرنسا. نحن الذين نقول لا يجوز الاعتداء على يهودي أو نصراني، ولا يجوز تفضيل المسلم عليه في حق يكون له، وإنما الله ربانا. فقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لقد جئتكم من عند محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملوني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. هذه حقوق الإنسان، فنحن أولى. أرادوا حقوق الحيوان فعندنا، حقوق الإنسان فعندنا، حقوق الحيتان فعندنا، حقوق سائر الأنام فعندنا، حقوق الماضي والحاضر والمستقبل فعندنا، حقوق النباتات والزروع فعندنا. فإذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. نهى الإسلام عن كل فساد والله لا يحب الفساد. فهذه يا أخي السائل هذه الجمعية أتركها، فإنها قائمة على قوانين وضعية لا تنصف مظلوما على الحقيقة وإن ادعت، لكن إذا أردت أن تعمل لله في حقوق الإنسان فقم بحقوق الإسلام، فإن في حقوق الإسلام حقوق الإنسان، وإن في حقوق الإسلام حقوق الحيوان، وإن في حقوق الإسلام كل حق، فإن الله أعطى كل ذي حق حقه، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخ توفيق، يقول هل النقطة في الأفراح تعد دينا على من أخذها، وهل يعذب الميت في قبره بها إذا لم تسدد؟
الحمد لله رب العالمين. المراد بالنقطة عندنا في أهل مصر إنما هي مساعدة يقوم بها الناس في الأفراح، يساعد بعضهم بعضا، ثم إن المساعد يساعد بعد ذلك من ساعده، فيقوم ذلك على التكافل وعلى التعاون، وهذا خلق النبيل ولا إشكال فيه، لأنهم لا يشترطون في ذلك زيادة، إنما هي مساعدة ومعاونة يتكافل الناس عليها، وهي من جملة الديون، لأن فاعلها لا يقصد بها التبرع المحض، إنما يقصد بها المساعدة، ثم إنك تساعده وتقف بجواره في يوم عرسه، فهي من جملة الديون. ولهذا إذا مات الإنسان عليه ديون من هذه النقطة فإنه يتحملها الورثة، فإما أن يخرج هذه النقطة من تركته دفعة واحدة، وإما أنهم يتقاسمونها، وهذا الغالب بين الورثة، فإنهم يتقاسمون هذه النقطة، بمعنى أن النقطة إذا كانت 10,000 فهذا الولد يأخذ 2,000، وهذا الولد يأخذ 2,000، وهذا الثالث يكون مسؤولا عن 2,000، وهكذا، وتبرأ ذمة الوالد، لأن هذا الدين ليس مطلوبا على الفور، وإنما هو مطلوب مؤجلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ أبي نصر، يقول هل من كلمة لهؤلاء الذين يشككون في رؤية هلال ذي الحجة ويطعنون في بلاد الحرمين؟
الحمد لله رب العالمين، وما الداعي للطعن في بلاد الحرمين؟ جعلوا لهم هلالا خاصا من جهة سياسية، وما الداعي؟ دعوكم من الذين يستغلون أي حدث وأي كلمة وأي شيء في الطعن وتصفية الحسابات مع الدول، فإن المخربين وإن أهل الفساد إنما يستغلون مثل هذه الأشياء ولو لم تكن محل طعن. وما الطعن في المملكة في رؤية هذه الحجة؟ ما الطعن فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا رؤيتي وأفطروا لرؤيته، والله عز وجل يقول ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالدولة تتحرى الهلال، فإذا رأت الهلال قالت بأن الشهر قد بدأ، أو لم ترى الهلال فإن الشهر يكون في اليوم التالي، كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا غمي عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له، في رواية فأتم عدة شعبان 30 يوما، وما يكون في شعبان ورمضان يكون في ذي القعدة وفي ذي الحجة، ما الإشكال في ذلك؟ هذه أمور سياسية كالذين يترجمون وقت صلاة الفجر أو أوقات الصلاة بأنها أمور سياسية، لا دخل السياسة بهذه الأشياء. فنحن تابع لرؤية المملكة في من أراد أن يحج، فإنه مرتبط هناك برؤيته ولو كانت بلده على خلاف تلك الرؤية، أما من كان في بلده فإن ذلك يخضع للمسألة المعروفة باعتبار اختلاف المطالع أو لا، وكل بلدة لها رؤيتها، فإذا كانت بلدة من البلدان لم ترى هلال ذا الحجة وقد رأته المملكة فذلك لا يضر، فكل بلدة لها رؤيتها، وترجع البلدة إلى المسؤولين من جهة شرعية عن مثل هذا، وعلى ما يذكر وما يقرر في هذه البلدة السلطان. وأما إذا أردنا الحج فإننا نحج على رؤية المملكة، فيقف الناس في اليوم التاسع ولا أخالفهم أنا بدعوة رؤية بلدي، هذا ما يجوز، فإذا ذهبت إلى المملكة في الحج كنت مرتبطا برؤية المملكة، والله أعلم.
بارك الله فيك يا خلاص عليكم، هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول كان أبي موظفا وكان العمل يقتطع جزءا من راتبه ويضعونه في صندوق التكافل الاجتماعي، وكان هذا الأمر إجباريا، ثم توفاه الله فأخبروننا أن لنا مستحقات فيه، فهل لنا أخذها؟
الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لصندوق التكافل الاجتماعي ينظر فيه إن قام على التكافل المشروع، بمعنى أن كل واحد ممن يشارك في هذا الصندوق يكون متبرعا لا طالبا عوضا، بمعنى أنني وأنت والثالث والرابع والمئة والألف يقتطع كل واحد منا من راتبه شهريا مبلغا معينا، ثم الجميع يضع هذا المبلغ ويضعون بنود صرف، فإذا مثلا هذا ولد له ولد واحتاجت زوجته إلى عملية جراحية فإنهم يساعدونهم بمبلغ كذا، أو إذا حصل له كذا فإنه يساعد بمبلغ كذا وكذا، ثم في النهاية قد يستفيد رجلان ولا يستفيد مئة، أو قد يستفيد مئة ولا يستفيد رجلان، فلا يطالب أحدهم بشيء، لأنه إنما يضع مبلغه تبرعا لا على وجه العوض. فإذا قام صندوق التكافل على التبرع للمعاوضة صح ذلك، أما إذا قام على المعاوضة بمعنى أنهم يضعون هذا المال في هذا الصندوق ولا بد أن يأخذ كل واحد كذا، أو أنهم ينتظرون إذا خرج واحد على المعاش فإنه يردون مبلغه بمبلغ أكبر أو إلى آخر ذلك، فهذا من القروض التي تجر نفعا، وكل قرض جر نفعا فإنه يكون مشروطا، فإنه يكون ربا. إذن إذا قام التكافل على التعاون المحض والتبرع المحض فلا بأس، وإلا فلا. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: اطلعت على بنود الجمعية فلم أرى فيها ما يمنع إنشاءها إذا كان مقصود المشترك التعاون دون التعويض والاستفادة من الصندوق، لأنها بنية التعاون تكون من باب الإحسان، وبنية التعويض والاستفادة من الميسر المحرم، وعليه فهذه الصناديق التي تعطيك مبلغا بعد ذلك أزيد مما دفعت هذا من باب الميسر المحرم عليه. فمن دفع أبوه في هذا الصندوق وكان الصندوق إجباريا فإنه يأخذ المال فقط الذي دفعه ولا يأخذ زيادة على ذلك، طالما أنه يريد المعاوضة ولا يريد التكافل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من ضمياتنا الأخي أحمد، نستأذنكم في إدخالها.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت شيخنا في أسئلة بعد.
نعم.
السؤال الأول يا شيخنا: كيف يكون المرء موفقا في حياته؟ السؤال الثاني: ما هي أفضل طريقة للاستمرار على الحلم؟ هل من كتاب وهل من
الاستمرار على عدو الهمة؟
الحلم.
نعم.
وهل من كتاب في علو الهمة؟ جزاكم الله خيرا.
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أحمد الأول: كيف يكون الإنسان موفقا في حياته وكذا؟ فالجواب عن ذلك أن يسأل الله التوفيق والسداد، فإن الله هو الموفق، هو المسدد، وهو المرشد، وهو الميسر سبحانه وتعالى، فلا بد الإنسان أن يتوكل على ربه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعلى الإنسان أن يعتمد على ربي وأن يتوكل عليه وأن يسأله التوفيق والسداد، هذا أولا. والأمر الثاني أنه يأخذ بأسباب التوفيق، يأخذ بأسباب التوفيق بأن يكون موافقا للشرع في كل أمر من أموره، فإن استطاع ألا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل، ولا يقدمن على شيء حتى يعرف حكم الله فيه. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. فعلى الإنسان إذا أراد التوفيق في حياته ألا يخطو خطوة، وألا يتكلم كلمة، وألا يفكر في شيء إلا إذا عرضه على الشرع أولا، لا يورط نفسه ثم يسأل بعد ذلك عن الشرع، وإنما عليه أولا أن يسأل عن الشرع. فإذا أراد مشروعا ما بحثه شرعا أولا، دراسة الجدوى تبدأ من موافقة الشرع أو عدمه. فإذا أراد أن يتزوج امرأة نظر إلى أوصافها هل تتفق مع الشرع أم لا، إذا أراد أن يشارك رجلا نظر أيعينه على طاعة الله أم لا، وهكذا. فإنه يطبق ما يوافق الشرع أولا، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختارا أحبهما إلى الله سبحانه وتعالى وأيسرهما. فعلى الإنسان ألا يقدم على الأمر من أمور حتى يتعرف على حكم الله عز وجل أولا. الأمر الثالث أن يستخير الله عز وجل، فهذا محل التوفيق، فما خاب من استخار ولا ندم من استشار، فعليه أن يستخير أولا. والرابع أن يستشير، فإذا دعا الله عز وجل واختار ما يكون فيه مراد الله سبحانه وتعالى، فإن خفي عليه مراد الله وما يريده الله عز وجل لجأ إلى الاستخارة ثم إلى الاستشارة، فهذا حري أن يوفق إن شاء الله تعالى، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أحمد، كيف يواظب على الحفظ وكيف تعلو همته وهل من كتاب في ذلك أم لا، نقول أولا مفتاح كل شيء سؤال الله عز وجل، فمن أراد الحفظ فعليه أن يسأل الله أن ييسره له. الأمر الثاني الابتعاد عن المعاصي والإقبال على الطاعات، فإن المعاصي لها شؤم عظيم تحول بين الإنسان وبين التوفيق والسداد، فلا يستطيع الإنسان أن يحفظ ولا أن يحصل علما على وجه يرضي الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان صاحب طاعة. فإذا رزق الحفظ مع المعاصي فاعلموا أن هذا من جملة الاستدراجات، من جملة الاستدراجات، فإن هذا العلم لا يؤتيه الله العبد على الطريق الذي يرضي الله عز وجل إلا إذا أحب الله عز وجل العبد، فعلي أن يبتعد عن المعاصي وأن يقبل على الطاعات. الأمر الثالث عليه بالتدرج في الحفظ، ولا يبدأ بكبار المتون إنما يبدأ بصغارها، أولا لأنه لا يدري عن عمره، فيبدأ الإنسان بالشيء الصغير يأخذ متنا في كل فن ويكون هذا المتن صغيرا، فإذا حصره أولا وانتقل إلى الكبير بعد ذلك يكون قد أخذ مصطلحات هذا العلم. والأمر الثاني أنه لو مات على ذلك أو حصل له شاغل يكون عنده متن في باب، فيبدأ الإنسان بصغار العلم ويبدأ الإنسان بالأمور المختصرة قبل الأمور الكبيرة. الأمر الذي بعد ذلك مما يعين على الحفظ أن الإنسان يلتزم في الحفظ مع محفظ وشيخ متقن حتى يصحح له حفظه وحتى يلتزم أمامه، فإن الإنسان إذا التزم مع أحد أنتج، وإلا إذا خلي وشأنه فإنه يكون مهملا ويدع الحفظ والاستمرار فيه. الأمر الخامس أن يكون الإنسان صحبة منافسة لا تصحب كسولا حتى تعلو عليه، ولكن اصحب من أفضل منك أو من هو مثلك على الأقل، لأنك تأتي اليوم فتجده قد حفظ كذا فتغار وتأخذك الغيرة والمنافسة فتنافسه بذلك، فعليك أن تصحب من وأن ترتبط بمن في الحفظ، أن ترتبط بالصاحب الذي هو أعلى منك، فانتخب صاحبا يكون عاليا الهمة فتعلو همتك به، فتعلو همتك به. الأمر الذي بعد ذلك أنك تقرأ في سير العلماء، فإن سير العلماء جنود مجندة، والإنسان إذا نظر إلى حفظ الأئمة وإلى علمهم وإلى جهودهم في ذلك وإلى هممهم ارتفعت همته، فإن القصص جنود الله عز وجل، إلى غير ذلك من الوسائل، والله تعالى أعلى وأعلم.
نحيط علم إخواننا أنها مثل هذا السؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ محمود حتى لا يعاد عرضه على فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من المغرب من الأخ أبي علي. سؤاله الأول شيخانا يقول: ما حكم إيذاء الجار لجاره بالمعازف والأغاني؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الذي يؤذي جاره بالمعازف والأغاني آثم، آثم من وجهين بل من وجوه. الوجه الأول الأغاني فهي محرمة ويكون آثما، والوجه الثاني إيذاء الجار وهذا محرم كذلك، الوجه الثالث إضرار الآخرين وتعدي الضرر، والله عز والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المغرب من الأخ أبي علي يقول: ما علامات موالاة الكفار؟
الحمد لله رب العالمين، علامات موالاة الكفار التي هي محرمة أو كفرية على حسب الفعل. فهناك من الموالاة موالاة المكفرة، والتي يسميها العلماء التولي، وهي إذا والاهم من أجل دينهم فنصر دينهم وصحح مذهبهم وجوز معتقدهم، فهذا كافر يخرج من ملة الإسلام. فمن مظاهر ذلك أن يصرح بتصحيح مذهبه، وأن يقول هؤلاء على دين صحيح، اليهودية أو النصرانية أو أي دين من هذه، فيقول هذه صحيحة، فهذا كفر مخرج من الملة. أو أنه يحزن لهزيمتهم ويفرح لنصرهم على المسلمين، فهذا نفاق اعتقادي. وهناك الموالاة المحرمة، وهي التي لا تصل إلى الكفر، وهي أن يوليه لدنيا والدين فيما حرم الله سبحانه وتعالى، كأن يشارك في أعياد وهو يرى أن هذه الأعياد محرمة، لكن يشاركه في ذلك لغلبة شهوة ولإظهار صداقة ولوقوع محبة في قلبه له، فهذه محرمة وليست مكفرة، وليست مكفرة. كذلك أيضا أن يؤكله وأن يشاربه وأن يحبه لدنيا وأن إلى آخر ذلك، فكل هذا من الموالاة المحرمة. كذلك التشبه بهم في لباسهم، فإن هذا محرم أيضا ومن الموالاة المحرمة. أما ما يقع في قلب المؤمن من محبة أبيه الكافر الطبيعية أو محبة زوجته الكتابية إن تزوجها، فإن ذلك مما يعذر فيه الإنسان، لأن ذلك بالطبع لا بالاختيار والدين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المغرب من أخي أبي علي يقول: ما العلامات التي إذا ظهرت للمسلم في داعية ما وجب عليه الحذر منه؟
الحمد لله رب العالمين، العلامات التي إذا ظهرت في داعية من الدعاة وجب الحذر منه، العلامة الأولى والكبرى والتي ينبغي الإنسان أن ينظر إليها السنة، فإذا لم يكن عليها فاحذر وفر منه، فرارك من المجزوم، فرارك من الأسد وأشد. فإن المجزوم والأسد غاية ما يفسدانه فيك يفسدان بدنك، وأما هذا المبتدع الضال يفسد عليك دينك، ففر منه أكثر من فرارك المجزوم والأسد. فأول شيء وأول كاشف وأول ضابط وأول ما يجب عليك قبل أن تتعلم العلم على يد أحد أن تنظر السنة فيه والسلفية فيه. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وليس إن هذا العلم دين فتعلموه، إنما إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لأن العلم إنما يتلقى على يد العلماء، وعليه فلا بد أن تنتخب معلمك السلفي، ولا بد أن يكون المعلم معلما سلفيا. فإذا ظهر أنه على البدع فإنه لا يجوز لك أن تجلس عنده، لأن السلف مجمعون على أنه لا يجوز تلقي العلم على يد أهل البدع، بل ولا سماع كلمة واحدة منهم. قال أيوب رحمه الله تعالى لما قال الله رجل من أهل البدع، هذا أيوب السختياني إمام من أئمة التابعين، قال تعالى: أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة. ولم يسمع ابن سيرين من المبتدع الآية والحديث، فكيف بي وبك؟ فلا يجوز لك أن تستمع إلى مبتدع أبدا، ولا تغتر بمن يقول استمع إليه فخذ خيره واترك شره، فإن هذا القائل إنما يقول قولا لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من منهج السلف الصالح، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ليس بعد الحق إلا الضلال. فإذا كان الضلال موجودا فلا يجوز أن ترتبط به. كيف والسلف كانوا يحكمون على الرجل بالبدعة لمجرد مخالطته لأهل البدع، لمجرد ألفته لأهل البدع، لمجرد أنه اتخذه بطانة، فكيف إذا تلقى العلم على يديه؟ ولهذا قال سفيان لما سأل عن الربيع فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري، طالما بطانته قدرية إذن قدري. وقالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، انظر إلى ألفته تراها بدعته. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذن مثلهم. من جلس مع قوم يضلون ويضلون فهو منهم، وإن قال لست منهم فهو منهم رغم أنفه، هو منهم. فالمرء على دين خليله، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فأول علامة أعرف بها أن هذا الداعي منحرف إنما هي دعوته إلى البدعة، ومن ذلك تأييده للجماعات وتأييده للطوائف ورده على أهل السنة والجماعة في تحذير من أهل البدع والأهواء وغير ذلك من هذه الأمور، فاعلم أن هذا إنما هو داعية سوء وليس داعية سنة، فاحذره. الأمر الثاني، احذر من هذا الداعية إذا ظهرت عليه أمارة عدم الرسوخ في العلم وعدم تصحيح واتقانه، فإن الرجل إذا تصدر فلا بد أن يكون مؤهلا، تأهلا يمكنه من نفع الأمة ومن نفع الطلاب، أما إذا لم يكن راسخا أضرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقى عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهؤلاء الذين يتصدرون بلا علم هؤلاء يضلون ويضلون. الأمر الثالث، احذر إذا ظهرت له طرائق فردية وطرائق شاذة في التعليم والفتية فاحذره كذلك. هذا ينبغي أن تحذره إذا كان صاحب شذوذات، وإن كان صاحب طبوليات يقول الفتوى فتطير في الآفاق فتوى غريبة ليس عليها أحد من أهل العلم، فتوى غريبة تخالف كتاب الله، تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، له مسالك يلزم طلاب بزي ما مثلا، أو يضع أمورا هي مستغربة لم يسبق إليه العلماء. فأصحاب الطرائق الشاذة لا بد من الحذر منهم. هذه أمارات وعلامات إذا ظهرت في داعية قلنا بأنه ليس داعية سلفيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ محمد، يقول: إذا كان العبد على نعمة ما كالذكاء العقلي ونحوه فأصرف على نفسه في المعاصي فسلبها الله تعالى منه، فهل تعود إليه تلك النعمة إذا تاب إلى ربه تعالى وأناب؟
الحمد لله رب العالمين، يرجى هذا، يرجى هذا إن شاء الله إن تاب وأناب، أن يزكي الله سبحانه وتعالى نفسه وعقله ونفس وما سواه، فألهم فجورها وتقواه، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. فإذا سعى في تزكية نفسه رجي إن شاء الله أن يرجع إليه تلك المواهب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمض نفسه بميم عين، يقول: ما توجيه فضيلاتكم فيما عمت به البلوى من ملابس الأطفال المليئة بالصور ذوات الأرواح؟
الحمد لله رب العالمين، ولو عمت البلوى بهذه الملابس التي هي مليئة بصور الأطفال، صور حقيقية كاملة أو كانت تحوي رأسا واضحا، هذه الملابس لا يجوز للإنسان أن يلبسها ولا يجوز للإنسان أن يتاجر فيها، لأن الصور محرمة، وكل مصور فهو في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصور، فلا يجوز سواء كانت هذه في ثياب أو كانت في جدار أو كانت في أي محل من المحلات، كل هذا لا يجوز. وقد جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عندها فوجد سترا معلقا وعليه تصاوير، فغضب صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وأستغفر لي، ما الذي جرى؟ فقال: أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة، فلا يجوز وضع الصورة سواء كان هذا في ثياب أو كان هذا في ستر أو كان في أي شيء من الأشياء. فالصور المحرمة على أقسام، منها ما كان منحوتا، ومنها ما كان مصورا باليد أو بالكاميرا مما له جرم، فهذا محرم أيضا. ومنه المصنوع إذا كان ألعاب للأطفال على الصحيح، على الصحيح، فإنه لا يرخص من ذلك. إذا كان على صورة تماثيل وغير ذلك فإنها محرمة ولو لعب بها الصبيان. ويدل على ذلك أيضا ما جاء عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها قد اشترت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة وكان فيها تصاوير، وسادة يتوسد بها وكان فيها تصاوير، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال أيضا: أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ولهذا فتوى كثير من أهل العلم بأن الممتهن يجوز استعماله يخالف هذا النص. نعم، لو لم يوجد هذا النص لكان القول بذلك قولا معتدا به وقولا معتبرا، إلا أن هذا نص في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اشترط له عائشة رضي الله عنها وسادة يتوسد عليها، وهذا مما يمتهن، ومع ذلك أسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحكم عليه. فلنترك الصور كلها سواء كانت منحوتة أو كانت مصورة في ستر أو جدار أو في ثياب أو كانت بيد في ورقة أو في كاميرا، لكن لها جرم. أما ما يكون في الفيديو والصور التي تزول وليس لها جرم يحبس ويحفظ، فهذه قد اختلف أهل العلم فيها، والراجح لدينا أنها ليست محرمة، بيد أن الإنسان الأسلم لدينه أن يدع كل هذا وأن يترك كل هذا وأن يبتعد عن التصوير إلا للحاجة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ محمد، يشتمل هذا السؤال على مسألتين. المسألة الأولى شيخنا يقول: ما حكم المجربات التي جربت في ذكر الله تعالى ووجد أصحابها إحداثا لسكينة في النفس وأثرا في القلب مع عدم ورودها في القرآن والسنة؟
الحمد لله رب العالمين. الأصل في الأذكار أن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أولى الأذكار وأعظم الأذكار وأولى الأذكار أن يواظب عليه الإنسان، التي علمنا النبي إياه: أذكار الصباح والمساء والطعام والشراب والدخول والخروج واللباس وغير ذلك من هذه الأذكار. ثم هناك هذه مقيدة وموظفة، وهناك أذكار مطلقة. الإنسان إذا أطلق الذكر سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على محمد، ولو اتخذ الإنسان ذكرا أيضا خاصا وجد لذته في قلبه وهو ذكر عام، ذكر عام، كأن يقول مثلا: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 100 مرة مثلا، أو أنه مثلا يقول: عليه توكلت وإليه أنيب، أو يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 50 مرة 100 مرة وغير ذلك، هذا لا بأس به، شريطة ألا ينسب هذا المطلق إلى السنة، وألا يعتد اعتياد ما ورد به السنة، وألا يضيف إليه أعدادا نسبا إليه إلى السنة. لكن لو كان يضع أعدادا من باب حمل نفسه على النشاط، كأن يجعل لنفسه في اليوم وردا الصلاة على النبي 50 مرة مثلا، أو يقول: أفوض أمري إلى الله، أو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يقول: أجعل هذه 100 وهذه أجعلها 50 وهذه أجعلها 70، فهذا لا بأس به، وقد جرب ذلك ووجد من الصالحين وكانت له نتائج العظيمة. ولهذا كان ابن تيمية رحمه الله يوصي بمثل هذا، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين حول هذه المسألة قائلا: ومن تجريبات السالكين التي جربوها فألفوها صحيحة أن من أدمن يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت أورثه ذلك حياة القلب والعقل. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شديد اللهج بها جدا، وقال لي يوما: لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم، لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب، وكان يشير إلي أنهما الاسم الأعظم. وسمعته يقول: من واظب على 40 مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، حصلت له حياة القلب ولم يمت قلبه. وهنا كما قلنا قد يرد إشكال، هذا التحديد والتقييد زمانا وعددا ألا ينافي السنة؟ فإن العبادة لابد أن توافق الشرع في العدد في القدر. نقول: هذا العدد لا ينسب إلى السنة ولا يقال هو سنة رسول الله، إنما يقوله العبد كما قلنا من باب حمل نفسه على مواظبة هذا المواظبة على هذا العدد، أي الإكثار من ذكر الله عز وجل. واختار هذا الموضع لأن هذا هو الأنسب له. فلو قالها لو قال قائل: أجعلها بعد العشاء، لا إشكال. لو قال قائل: أجعلها في طريقي إلى المسجد، لا إشكال. لو أن إنسانا يسافر من بيلة إلى القاهرة فيقول: أجعل لنفسي وردا من بيلة إلى كفر الشيخ، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأجعل وردا إلى طنطا، الصلاة والسلام على رسول الله، وأجعل وردا إلى القاهرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إشكال في هذا كله. ويبين ذلك شيخ الإسلام في قاعدة عظيمة جدا فيقول: فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، هذا الأصل، الأدعية النبوية، وسالكها على سبيل أمان وسلامة، والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنها لسان ولا يحيط بها إنسان، وما سواها من الأذكار قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس. وهي جملة يطول تفصيلها، وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به، بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة، فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرما لم يجز الجزم بتحريمه، لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به. وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهى عنه، ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة، أو لا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد. فإذا كانت هذه الأذكار يفعلها الإنسان من باب حياة قلبه وأنه وجد لذة في قلبه، فإن هذا لا إشكال فيه إن شاء الله طالما أنه من جملة الأذكار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلة من الأخ محمد يقول: ما قولكم فيما يسمى بالإذن
مثل ما جرب بعض الصالحين، وقد ورد هذا في أثار إن كانت لا تخلو من ضعف عن ابن عباس وغيره، لكن جرب هذا شيخ الإسلام أيضا، فيما لو أن دابة شردت أو كانت صعبة أنه يقرأ في أذنيها آية معينة فحينئذ يذللها الله له، هذه مجربة ولا إشكال في ذلك إذا كان الإنسان يجرب هذا، بشرط ألا يضيف ذلك إلى الشرع وألا يضيف ذلك إلى السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلة من الأخ محمد يقول: ما قولكم فيما يسمى بالإذن بالذكر، حيث يستأذن المرء شيخا في ذكر ما فيأذن له به؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لعب الصوفية يلعبون به على المريدين والأتباع حتى حتى يربط المريد في زعمهم بالشيخ، فلا بد أن يأذن له. ويقولون نحن لا نقصد بالإذن أن الإنسان يكون وصيا على الطالب في الذكر، وإنما نفعل هذا من باب التشجيع ومن باب. نقول شيء فعله رسول الله، الجواب لا. فعله صحابة رسول الله، الجواب لا. فعله أحد من التابعين، الجواب لا. فشيء لم يفعله رسول الله ولا صحابة رسول الله ولا التابعون فهذا محدث في الدين. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أحدث في ديننا هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. الإنسان لا يحتاج إلى إذن من شيخ في الذكر، وإنما أذن لنا الله وأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا إذن بعد إذن الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولا إذن بعد إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من أخ رمز نسيب ميم، يقول: حدث شجار بيني وبين زوجتي فأغضبتني، فقلت لها حال الغضب ودون ترتيب أو تركيز: أنت طالق. ولم أفقد وعي تماما حال ذلك، لكن سيطر الغضب علي، فلا أدري كيف خرجت مني هذه الكلمة، فهل يقع طلاقي بذلك؟
الحمد لله رب العالمين. طلاق الغضبان على أقسام: الغضب الذي يكون خفيفا وهو ما يسمى ببدايات الغضب، يقع الطلاق فيه اتفاقا. الثاني: الغضب الذي يغلق على الإنسان عقله فلم يعد يعي شيئا، يطلق فنقول له طلقت، يقول ما أدري، فهذا لا يقع اتفاقا. فهناك غضب يقع الطلاق فيه اتفاقا وهو بداية الغضب، وهناك غضب لا يقع به الطلاق اتفاقا وهو إذا أغلق على الإنسان عقله. والثالث: غضب شديد يحمل الإنسان على الطلاق فيعي ما يقول، لكنه قد لا يستطيع شدة الغضب أن يمنع الكلمة، فهذا محل النزاع بين العلماء. فمنهم من قال يقع الطلاق، وإلى هذا مال كثير من أهل العلم، ومنهم من قال لا يقع به الطلاق، وقد مال إلى ذلك أيضا كثير من أهل العلم. والذي يترجح عندنا أن الطلاق يقع بهذا، وأن الطلاق يقع ما لم يغلق على الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. وعليه فإن الذي طلق هذا فإن طلاقه يقع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الشرقية من أخ رمز نفسي بميم، يقول: هل من نصيحة لزوجتي؟ فهي امرأة صالحة، ولكنها عند غضبي تعاملني بالند.
الحمد لله رب العالمين، صالحة على العين وعلى الرأس، لكن لتعلم زوجتك أن من صلاح الزوجة ألا تعامل زوجها بالند، وإنما أن تعامل زوجها بالرحمة والود، فبدلا من الند الود، فتعامل زوجها بالود والسكن، وتعاشر زوجها بالمعروف. أما هذه الزوجة التي قد يكون في لسانها طول ويكون في أخلاقها صعوبة ونفور، فهذه الزوجة تعلم أن هذا ليس من الصلاح. وإنما الصلاح ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الزوجة الصالحة: إذا نظر إليها صرت، وإذا أمرها أطاعت، ليس نشزت، ليس عارضت، ليس سبت شتمت، وإذا أمرها أطعت، وإذا غاب حفظته في نفسي وماله. هي التي تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها وتطيع زوجها، هذه الزوجة الصالحة. فأسأل الله عز وجل أن يصلح زوجتك، وقل لها عليك بالتواضع، عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى، عليك بالاحتساب، على كل امرأة أن تحتسب في تعاملها مع زوجها، وأن ترين جانبها له. وجمال المرأة وقيمة المرأة والله ثم والله ثم والله في تواضعها، في لينها لزوجها، في أن يشعر الإنسان بالراحة النفسية حتى ولو كانت أعبد الزمان وليس فيها ذلك، فإن عبادتها لنفسها، لكن الزوج يستفيد ماذا؟ امرأة تصلي طوال الليل والنهار، امرأة تصوم كل يوم، امرأة تقرأ وردها كل ثلاث، لكنها سيئة العشرة. هذه المرأة تركت واجبا واشتغلت بمستحب، تركت واجبا واشتغلت بمستحب، فأولى لها أن تقوم بالواجب أولا من المعاشرة بالمعروف ومن الأنس ومن تعاهد الزوج ومن الود ومن المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مدينة نصر من الأخ محمود، يقول: امرأة أصيبت بالسرطان في إحدى ثدييها وتم استئصاله، وتخشى من إصابة الآخر لكون عائلتها قد توارثت هذا المرض، فهل يجوز لها استئصال الثدي الآخر للوقاية من هذا المرض؟
الحمد لله رب العالمين، هذا مرجعه إلى أهل الاختصاص، إن قالوا يلزم ذلك لأنه يقع ويخشى منه ضرر قلنا يلزم ذلك لأن الضرر يزال، والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما إذا كان أهل الاختصاص يقولون لا ضرر فلا يجوز لها أن تفعل ذلك، إذا كان أهل الاختصاص يمنعون من ذلك فلا يجوز لها أن تفعل ذلك، فمرجع ذلك إلى الأطباء وأهل الاختصاص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من أخ رمز نفسه بحاء ميم، يقول: ما حكم التعلق بمشاهدة كرة القدم والشغف بها والجلوس أمام التلفاز ليل نهار لمتابعتها؟ هل يدخل ذلك في شرك المحبة لقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله؟
الحمد لله رب العالمين، ليس شركا، وإن كانت كل المعاصي لها اتصال بهذا لكنها محرمة. محبة لعب الكرة على الوجه الذي نراه أمامنا في المسابقات والمنافسات والتعلق بذلك وإضاعة الأوقات وذهاب الولاء والبراء والمراهنات والمقامرات وإظهار العورات والاختلاط بين الرجال والنساء وغير ذلك من المحظورات، كل ذلك محرم، وقد قرأنا عليكم من قبل فتوى العلماء في اللجنة الدائمة بتحريم مشاهدة المباريات، فالمسلم يظن بوقته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والله عز وجل أقسم بالوقت فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهل جلبت لنا المباريات إلا الدمار وإلا إذهاب الثروات وإلا وضع الثورات والتهييجات حتى إنه يقع ما يقع من قتل ومن اعتداءات وغير ذلك من هذه الأمور؟ فأمة تعلم أنها تلقى ربها، أمة تؤمن باليوم الآخر، أمة متعبدة لله عز وجل بالأعمال الصالحة وترك المعاصي، أمة لا تعرف الكرة ولا تعرف إلا الجد ولا تعرف إلا القيام بأمر الله وترك ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كافر الشيخ من أخت رمزت لنفسها بألف راء عين، تقول: أعلم أن حكم خاتم الزواج المشهور بالدبلة بدعة، ولكن أنا لا أريدها لكي تكون دلالة على أني مخطوبة أو متزوجة، ولكن أنا فقط أحب شكلها، حتى وأنا صغيرة كنت أشتريها لأني أحب شكلها، فهل يجوز لي شراؤها من هذا الوجه؟
الحمد لله رب العالمين، عدليها إلى خاتم وحينئذ تخرجين من كل هذا، فليس كل ما يحبه المرء يفعله، لابد أن يكون موافقا للشرع، والعلماء قد حظوا من لبس الدبلة، منهم من كرهها ومنهم من حرمها، فأقل أحوالها الكراهة، فترقيها عافاك الله إلى خاتم، والحمد لله الله الشرع أباح لك اللعب بالذهب وأن تتزين به على أي وجه شئت، وأما ما فيه محظور فترقيه، بارك الله فيك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ أبي علي، يقول: ما نصيحتكم لمن لا يحتاط لدينه من خطر شبهات أهل الزيغ والإلحاد في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها؟
الحمد لله رب العالمين، مواقع التواصل الاجتماعي والدخول على هذه شبكة العنكبوتية سلاح ذو حدين، إما أن يكون غنيمة ومنحة، وإما أن يكون بلية ومحنة، ولا شك أن الدخول على هذه المواقع والدخول على هذه الصفحات له ضريبة عظيمة جدا، ما لم يكن إنسان يقظا، فإن أعداء الإسلام حرصوا أشد الحرص على أن يجعلوا هذه الوسائل، وسائل الإعلام المرئية هذه وتنوع ذلك، على أن يجعلوه هادما، طارة من جهة شبهات وطارة من جهة شهوات. والسالم المحفوظ من يحفظه الله سبحانه وتعالى. لهذا الذي نرى أن الإنسان لا يستعمل هذه الوسائل إلا للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. وإذا استطاع الإنسان أن يستغني عن هذه الوسائل فليستغن عنها، فإن احتاج إليها في شيء مهم فليأخذ هذا الشيء حذرا من أن يتأثر بشيء من الأشياء التي تضر في دينه. ولهذا انتشر الإلحاد مع انتشار هذه الوسائل، وانتشرت الضلالات، وانتشرت كذلك الشهوات، وصار الحقيقة يا إخواني صار الانحراف قريبا من الإنسان قاب قوسين وأدنى، بل تحت يده. الإنسان لا يتكلف شيئا إلا أنه يضع يده على المفتاح، وإلا أن يختار كلمة، وأي كلمة سيختارها سيخرج له من النتائج ما قد يعجز عن إحصائه. فليكن المسلم حريصا على أمر دينه، حريصا على أمر دينه. وليعلم المسلم أن القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، مهما كنت صالحا يا أخي، ومهما كنت طالب علم، ولو كنت إماما، احذر على نفسك ولا تتبع خطوات الشيطان ووسائل الإعلام هذه من الشبكة العنكبوتية، كلها خطوات الشيطان إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كافر الشيخ، من أخت رمزت لنفسها براء قاف عين، تقول: هناك لعبة على الشبكة عبارة عن سيارات تباع وتشترى، ولكن التعامل يكون بعملة هذه اللعبة التي تسمى كريدت، ثم تباع هذه العملة بمال حقيقي بعد ذلك، فما حكم البيع والشراء بهذه الطريقة؟
الحمد لله رب العالمين ما يجوز، هذه كلها أشياء مفترضة، كلعبة أو بناء بعض البيوت وبيع هذه البيوت. أنا ما أدري إلى أي حد وصل هذا السفة، فيضعون بيوتا أو يضعون سيارات ثم يبيعون ويشترون ولا أحد يأخذ شيئا من ذلك، لكن يفترضون فيما بينهم هذا، ويكون لها أقيام موجودة فعلا، وهذا يسدد عن طريق البنوك وغير ذلك بالدولارات وإلى آخره، ولا يملك الإنسان بيتا ولا يملك الإنسان سيارة، إنما هذه أشياء موجودة على هذه الشبكة. فهذا كله من الغرر ومن الجهالة ومما لا قيمة له، فهذا عبث ولا يجوز، والكسب من ذلك محرم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر، من أخ رمز نفسه بألف ميم، يقول: مات ابن لي منذ أيام وترك مبلغا من المال وعليه بعض الديون، فكيف يقسم ماله كميراث وقد ترك أبا وأما وبنتين وأعمام وعمات ذكور وإناث؟
وقد ترك
أبا وأما وبنتين وأعمام وعمات ذكور وإناث.
الحمد لله رب العالمين. أما الأب والأم فلكل واحد منهما السدس لوجود الفرع الوارث، وأما البنتان فلهما الثلثان، يبقى أعمام
أعمام وعمات ذكور
محجوبون بالأب، فإن الأب لا يرث معه لا إخوة ولا أخوات ولا أعمام، وبالتالي ما بقي فلأول رجل ذكر وهو الأب. فالفرض السدس للأب والسدس للأم والثلثان للبنتين، فالمسألة من ستة، للأب واحد وللأم واحد وللبنتين أربعة، فما يبقى شيء هنا، فتكون أصحاب الفروض قد استوعبوا الفروض في المسألة من ستة وفروضهم ستة، فلا يبقى شيء للأعمام لأنه محجوبون بالأبي، ولا للأبي وإن كان من العصبة لأنه لم يبقى شيء من المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة، من أخي شعبان، يقول: هل يشترط في التلفظ في الصلاة أن يسمع المصلي نفسه بالقراءة؟
الحمد لله رب العالمين، يشترط أن يقرأ وأن يحقق الحروف، ولا يلزم أن يسمع نفسه، لكن لا بد أن تكون القراءة جارية على لسانه وأن يحقق الحروف حتى تكون قراءة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن بفاتحة الكتاب. فلا بد أن يقرأ قراءة تتميز على لسانه، أما أنه يسمع نفسه هذا الأفضل والأولى، إذا كان يصلي وحده، أما إذا كان بجواره أحد فقد يشوش عليه إذا أسمع نفسه. المهم أنه لابد من تحقيق القراءة والله أعلم. أما تحريك الشفتين فقط فهذا ما ينبغي، ما يجزئ. تحريك الشفتين فقط هذا لا يجزئ، لا بد أن يحقق الحروف وأن تخرج من مخارجها.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول أصلي قياما دون موالاة بين كل ركعتين، وإنما أفضل أفصل بين ركعتين بقراءة للقرآن أو مذاكرة وسماع للدروس العلمية من باب الاستراحة، فهل في ذلك مخالفة؟
الحمد لله رب العالمين، لا مخالفة. يعني قام يصلي بالليل فصلى 11 ركعة، بعد الركعتين يقرأ يذاكر يستمع إلى العلم ثم يعود فيصلي ركعتين، هذا كله من إحياء الليل ولا إشكال فيه إن شاء الله، ولا يلزم التتابع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول إذا كنت أصلي قيام الليل وأذن للفجر فهل لي أن أصلي الوتر بعد الأذان أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، أولا احرص على أن توتر قبل دخول الوقت، احرص على هذا. لكن لو أن الإنسان سهى فدخل الوقت فإنه يصلي الوتر ولو بعد الأذان، ولا إشكال في ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم هذا سؤال ورد من الوراق من الأخ وليد، يقول كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وبين قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما عند الإمام مسلم في صحيحه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط؟
الحمد لله رب العالمين، نعم هذا ورد عن عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر، لكن ورد تفسير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين في الصحيح أيضا في الصحيحين في أحدهما أن ذلك كان إنما لشغل من النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتي الظهر فصلهما بعد العصر وأثبتهما كما في حديث أم سلمة في الصحيح. قال النووي رحمه الله تعالى ابتداء بعد ذكر أوقات النهي الخمسة وأجمعت الأمة على كراهية صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، يعني الخمسة هذه الخمسة، ومنها بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وبعد حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. فحديث عائشة ما ترك رسول الله ركعتين بعد العصر عندي قط كما في الصحيحين، هذا يفسره ما جاء عند البخاري وكان النبي يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب أن يخفف عنهم. ويفسر أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي قال لأم سلمة لما أرسلت إليه يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وعند مسلم من حديث عائشة كان يصليهما قبل العصر ثم إنه اشتغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا، لأن هذا قول لبعض العلماء أنه يجوز التنفل بعد العصر مطلقا، قال ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة، وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم فهو من خصائصه. إذن أن تقضي ما فاتك بعض العصر فهذا لا إشكال فيه وليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن تواظب على ركعتين بعد العصر فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول تقول سائلة أشعر بالضيق كوني وافقت على الخطوبة من عامي على الرغم أنه على خلق وبالرغم من أنني قد تعلقت به كثيرا في فترة ما قبل الخطوبة كوني حينها لم أكن على الاستقامة، فأكثر ما أخشاه على نفسي أن تكون حياتي معه بداية الابتعاد عن طلب العلم، فماذا أفعل الآن وما نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان هذا العامي رجلا صالحا دينا صاحب سنة فاستمري وحثيه على الطلب واطلب العلم وربما يكون خيرا لك من غيره. أما إذا كان هذا رجل عامية ليس على السنة وليس يواظب على طاعة وتخشين ألا يفهم معنى طلب العلم وغير ذلك وأنت مخطوبة فانظري غيره فهو خير لك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم يقول: هل استماع الغناء والمعازف يعد من كبائر الذنوب؟
الحمد لله رب العالمين. أولا يا إخواني بارك الله فيكم، مسألة هل هذه المعصية من الكبائر أو من الصغائر، هذه المسألة يتعلق بها أمران. الأمر الأول لا بد أن نعلم أن المسلم يجب أن يقف عند النهي سواء كان النهي كبيرة أو صغيرة، أو كان المحرم كبيرة أو صغيرة، لا تقف عند هذه صغيرة أو كبيرة. المهم هي معصية؟ نعم. تأثم عليها؟ نعم. إذن ابتعد عنها. فما كان الصحابة يميزون هذه كبيرة هذه صغيرة، هذا واجب هذا مستحب، وإنما كانوا يقفون عند الأمر فيمتثلون وعند النهي فيجتنبون. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا الواجب على المسلم. المسألة الثانية التفريق بين الصغيرة والكبيرة لمعرفة مراتب الذنوب، وهذه مسألة علمية. أما الأولى فمسألة عملية، فمن جهة العمل الذي يتعين على الإنسان أن يترك المعاصي كلها سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة. أما كمسألة علمية يريد أن يضع حدا بين الصغيرة والكبيرة، هذه مسألة أخرى، وقد وضع العلماء حدودا للكبائر، من ذلك ما ترتب عليه لعل أو جاء فيه وعيد خاص أو كان فيه حد أو كان فيه نفي إيمان أو غير ذلك من هذه الحدود التي ذكرها العلماء، حينئذ تكون كبيرة، وما خال من ذلك فإنه يكون صغيرة. وهناك مذهب قوي للعلماء أن من أصر على الصغيرة فإن الإصرار عليها يصيرها كبيرة، أو على الأقل تكون بريدة للكبيرة فتوقع في ذلك. وعليه فالذي نرى في الغناء أن العلماء قد اختلفوا فيه، منهم من جعله من الكبائر ومنهم من جعله من الصغائر. والذي يظهر لنا مع تفسير ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وأقسم بالله أنه الغناء أن ذلك يجعل الغناء كبيرة، وذلك لأن فيه الوعيد، قال الله سبحانه وتعالى: ولهم عذاب مهين، ففيه الوعيد شديد فيكون كبيرة من كبائر الذنوب. وقد فسر الآية غير ابن مسعود بهذا التفسير والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخي محمد يقول: هل وضع خرزة من أجل ما يسمى بالكبسة للنساء جائز أم يدخل في حد الشرك؟ وهل قول البعض إن فلانا كبست فلانا صحيح أم أنه من جملة الخرافات؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الكبسة عندنا في مصر غير الكبسة التي في دول الخليج، فكبسة الخليج من الطعام، أما كبستنا في مصر فهي من الخرافات التي اعتقدها بعض الناس عندنا، أن المرأة إذا كانت حديثة الولادة فدخلت عليها امرأة حائض مثلا يقولون كبستها، أو دخل عليها رجل يحمل لحما أو يحمل تمرا أسود أو يحمل باذنجان، على حسب اعتقاد الطوائف في هذا فإنه يحصل لها ضرر يسمونه بالكبسة، ولا بد من صرف هذه الكبسة بطرق يفعلونها، وهذه كلها من الخرافات. ولا شك أن لبس الخرزات أو سبح معينة يقال هذه تستجلب من المملكة إذا حج الواحد أو اعتمر عاد بسبحة ذات خرزات كبيرة إذا تعرضت المرأة للكبسة فإنها تلبسها فيذهب ما بها، كل هذا من الخرافات، وتعليق ذلك من تعليق التمائم وهو محرم ولا يجوز باتفاق، وإنما تنازع في التميمة إذا كانت من القرآن، والراجح أنها محرمة كذلك، فهذا من جملة الشرك الأصغر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ أبي الطيب يقول: مات رجل وترك أما وزوجة وإخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات أشقاء، فكيف تقسم التركة؟ ترك أما،
الحمد لله رب العالمين، ترك أما وزوجة
وإخوة وأخوات لأم
وإخوة لأم
وإخوة وأخوات أشقاء
أشقاء. فالأم هنا لها السدس للجمع من الإخوة، وهذا قول الجماهير، بل في هذه المسألة متفق عليه. فالسدس للأم لوجود الجمع من الإخوة الوارثين، وإذا كان الإخوة سريثون فهذا باتفاق يكون لها السدس، وإنما وقع النزاع في الإخوة الذين لا يرثون، فالجمهور على أن الأم ترث السدس كذلك. ويذهب شيخ الإسلام ونصر هذا القول العلامة السعدي وجماعة من العلماء أنها لا ينزل فرضها من الثلث إلى السدس إلا إذا كان الإخوة يرثون. والراجح وما ذهب إليه الجمهور أن الأم ينزل نصيبها من الثلث إلى السدس في وجود جمع من الإخوة سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. فالأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأخوة من الأم ذكورهم وإناثهم يشتركون في الثلث على حد سواء الذكر كالأنثى، والباقي إنما يكون للإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عهد، تقول: ما حكم تعلم المقامات الموسيقية لقراءة القرآن بها؟
الحمد لله رب العالمين، المقامات الموسيقية مقامات غناء، فما لها وللقرآن؟ القرآن لا علاقة له بمقامات الغناء، الغناء غناء والقرآن قرآن، فلا يجوز قراءة القرآن بألحان الغناء ومقامات الغناء، بل ليس من اللائق أن تقول أقرأ القرآن بمقام سيكا وبمقام الحجاز وبمقام كذا، وتجعل هذا المقام في الرقة والخشوع، وهذا المقام في رفع الصوت، وهذا المقام في كذا، إنما هذا في الغناء وليس في القرآن. ولا ينبغي المسلم أن يقرأ القرآن بألحان الغناء. نعم، المسلم ينبغي عليه أن يحسن صوته وأن يتغنى بالقرآن كما جاء عند مسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. والمراد بذلك تحسين الصوت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأعجب بقراءته، وقال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، والله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. تحسين الصوت بما تلفظ إلى ذلك الطباع السليمة، فإن الطباع السليمة والأذواق الرفيعة تقرأ القرآن أعظم مما يكون في هذه المقامات من غير قصد. قال ابن القيم كلاما ماتعا رائعا في هذه المسألة: وكل من له علم بأحوال السلف، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاقتداء بأحوال السلف، اعتقاد السلف، أحوال السلف، اعتقاد السلف، إلزم غرزهم ولا تبتعد عنهم ولا تعتقد شيئا ولا تؤصل أصلا إلا بما أصلوا في دواوينهم. والأمر الثاني الذي لا يقل أهمية عن اعتقاد السلف، أحوال السلف، انظر إلى أحوالهم في صلاتهم، انظر إلى أحوالهم في صيامهم، انظر إلى أحوالهم في قراءتهم، انظر إلى أحوالهم في بيعهم وشرائهم، انظر إلى أحوالهم إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة، انظر إلى أحوالهم إذا دخل رمضان، انظر إلى أحوالهم في مواسم الخيرات. لا بد أن يكون عندك عنوان في حياتك كلها: حال السلف في قيام الليل، حال السلف في صيام النهار، حال السلف في معاشرة الأزواج، حال السلف في تربية الأبناء، حال السلف في طلب العلم، حال السلف مع الأعداء، حال السلف في كل حال. حال السلف عنوان لا بد أن يقارن اعتقاد السلف، فما أعذبه من عنوان وما أحصنه من منهاج أن يكون الإنسان حاله على حال السلف. قال رحمه الله: وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله وأنهم أي السلف أتقى لله من أن يقرؤوا بها ويسوغوها، ويعلموا قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجن طارة وبطرب طارة وبشوق طارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به ما أذن الله لنبي لشيء ما أذن نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فتبين لنا أن القراءة بهذه المقامات والتعرف على هذه المقامات محرم شرعا، فهذه مقامات الغناء لا مقامات تلاوة كتاب الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أم عهد تقول: ما حكم التسمية للبنات باسم لارا؟
الحمد لله رب العالمين، ليعلم أن الأسماء على أقسام، منها أسماء محرمة وهي ما عبدت لغير الله كعبد النبي وعبد الحسين وعبد علي وغير ذلك، ومنها أسماء محرمة لأنه يختص بها الكفار، فما اختص به الكفار لا يجوز التسمية به، مثل أن تتسمى بجورج أو ميخائيل أو غير ذلك، فهذه أسماء كفار يختص بها الكفار فلا يجوز التسمية بها. وهناك ما يكره التسمية بها مما يدل مثلا على الخلاعة أو الرقة أو الميوعة أو غير ذلك، مثل نهاد ومثل هيام ومثل سهام ومثل كذا، وكذلك هناك من الأسماء ما هو مستحب كعبد الله وعبد الرحمن كما قال صلى الله عليه وسلم: خير أسماء عبد الله وعبد الرحمن، ومنها ما هو مباح وهو سائر الأسماء الأخرى. فهذا الاسم ليس اسما عربيا ولم يتسمى به المسلمون، إنما هو اسم مستورد من الغرب ومعناه عندهم النجم الشهيرة أو النجم المضيء أو غير ذلك، فإذا ثبت فعلا أنه لم يتسمى به المسلمون وأنه اختص به الكفار فلا يجوز ذلك. وأقول وصية عامة: حتى ولو كان الاسم مباحا، علام لا يأتي الإنسان إلى الأسماء الواضحة، إلى الأسماء التي فيها معاني عظيمة، إلى الأسماء التي تربط أبناءنا بسلفنا، تربط أبناءنا بسلفنا، تربط أبناءنا بسلفنا، فهذا أنس وهذا عمر وهذا خالد وهذا عمار وهذا حذيفة وهذا كذا وهذه خديجة وتلك عائشة وهذه مريم وهذه هاجر وتلك سارة، هذه أسماء عظيمة ونربط أبناءنا فيها بسلفنا الصالح، فإن الإنسان قد يكون له من اسمه نصيب. أما قال سعيد بن المسيب في المسيب بن حزن، قال: فما زالت فينا الحزونة، وكان النبي يعنى بالأسماء ويغير الأسماء، فصعب يغيره إلى سهل وغير ذلك رجاء الاستبشار، بل لما قدم سهل بن سهيل بن عمرو قال: أرى أن الله قد سهل لكم. فالأسماء يتفاؤل بها، والأسماء الحسنة هذه قد يكون الإنسان نصيب فيها، فمن اسمه سهل تجد السهولة فيه، ومن اسمه صعب قد تجد الصعوبة فيه، فلينتقي أحدنا الاسم الذي يرجو به البركة من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أم عهد تقول: ما حكم قراءة الحائض للقرآن من المصحف الإلكتروني الموجود على الهواتف الجوالة؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال يتعلق بمسألتان: المسألة الأولى ما يتعلق بمس المحمول الذي فيه القرآن، وهذا لا يأخذ حكم المصحف، لا يأخذ حكم المصحف لوجود الحائل، ولأن هذا ليس مصحفا له جرم حقيقي، وإنما تظهر صفحة على الشاشة، فإن أغلقت المصحف لم يعد للصفحة شيء، فهذا لا يأخذ حكم المصحف. فالمحدث حدثا أصغر أو أكبر لا إشكال أن يمس المحمولة وفيه القرآن. الأمر الثاني والمسألة الثانية قراءة الحائط، وقراءة الحائط قد تنازع أهل العلم فيها، فمنهم من منع مطلقا ومنهم من أباح مطلقا ومنهم من أباح عند الحاجة، وهذا الذي يترجح عندنا إذا احتاجت المرأة إلى القراءة وهي حائض خشية أن تنسى وردها، فهذا لا بأس به. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لعائشة رضي الله عنها: فعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أم عهد، تقول: ما حكم قول البعض لشيخه يا سيدنا أو يا مولانا؟
الحمد لله رب العالمين. قول الواحد لشيخه يا سيدنا أو مولانا، أو تعاهد الناس بذلك مع طلبة العلم أو مع المشايخ يا مولانا يا سيدنا، هذا يتعلق به أيضا تفصيل. أما من جهة الكلمة نفسها أن يقول الإنسان مولاي أو سيدي أو كذا، إن كانت لسيده أو مولاه الحقيقي فهذا لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال: وليقل سيدي ومولاي، إذا كان سيدا فعلا أو مولا. أما في غير ذلك فإن كان التسييد بإطلاق يقال السيد فهذا ممنوع، فلا يقال على فلان ويطلق على فلان بأنه السيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد هو الله. أما إذا كانت سيادة مقيدة سيد القوم أو كذا، أو عالمية فلان اسمه السيد ابن فلان أو كذا، فهذا لا بأس به ولا حرج، هذا لا بأس به ولا حرج. أما مولانا فالمولى من الألفاظ المشتركة، فالمولى يطلق على الله نعم المولى نعم النصير، ويطلق على مولى العبد، ويطلق على المولى الذي هو نصير لك مولاك، فمن الألفاظ المشتركة وحينئذ لا بأس بها. هذا من جهة التفصيل فيما تعلق بالألفاظ في حد ذاتها. لكن نأتي إلى مسألة أخرى، وهي مسألة اتخاذ ذلك شعارا ومعهودا في النداء والخطاب، فيقال يا سيدنا يا مولانا، هذا أقل أحواله الكراهة، لأننا نقول ليس هذا من تعبير السلف، فما كان الصحابة ينادي بعضهم بعضا يا مولانا يا سيدنا، خصوصا وأن الغالب أن هذا الشعار إنما يكون على الصوفية ولا يكون على طلبة العلم، وإنما يكون على أمثال الصوفية الذين يقولون يا سيدنا يا مولانا، فلا يتخذ ذلك شعارا لأنه ليس من طريقة السلف الصالح. وقد مر معنا الآن القول بمعرفة حال السلف، وإذا كنا نقف عند تسييد الصحابة فكيف بقول أحدنا للآخر يا سيدنا؟ فنقول ليس من تعبير السلف أن تقول قال سيدنا أبو بكر، قال سيدنا عمر، هذا ليس من تعبير السلف، فليس مشهورا عندهم. فالسلف له مصطلحات ينبغي أن ننضبط بها، فمثلا اختصاص الصحابة بالترضي ومن بعدهم بالترحم، والأنبياء بالصلاة والسلام، مع أن الصلاة على غير الأنبياء من باب الدعاء جائز، ومع أن الترضي على غير الصحابة جائز، لكن أن يتخذ شعارا هذا له حكمه الخاص، فلا ينبغي أن أقول على المنبر قال سيدنا أبو بكر، ولا أن أقول قال ابن تيمية رضي الله عنه شعارا، لكن لو قلت ذلك مرة فلا بأس ولا حرج. انتبهتم؟ مثل ما نقول مثلا علي كرم الله وجهه، فالصحابة كلهم كرم الله وجوههم، وعلي لا محظور أن أقول كرم الله وجهه كغير من الصحابة، لكن لا نتخذ ذلك شعارا. إذن السر في كلمة اتخاذ هذا الأمر شعارا، إذن يتعلق بهذه المسألة أمران: أمر يتعلق بهذه الألفاظ في حد ذاتها، وأمر يتعلق باتخاذها شعارا. أما في حد ذاتها فلا إشكال، أما أن تتخذ شعارا فينبغي على المسلم أن يلزم ما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى في طريقة النداء والمخاطبة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ سلمان، يقول: ورد عن بعض السلف أنه لم يضع جنبه على الأرض 40 عاما، كما ورد في ترجمة أبي بكر بن عياش أنه كان خيرا فاضلا ولم يضع جنبه على الأرض 40 سنة، فما توجيهكم لذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أولا يحتاج هذا إلى ثبوت، يعني هل هو ثابت أم لا. الأمر الثاني، معنى ذلك لو كان ثابتا ليس معنى أنه لا يضع جنبه أبدا على ظاهره، وإنما المعنى أنه كان دؤوبا في الطلب حريصا على ذلك، فهو ينتقل من رحلة إلى رحلة ومن كذا وكذا، أو يكون عابدا بالليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي لا يضع جنبه على الوجه الذي به يركن إلى ذلك ويدع الهمة العالية في الطلب أو كذا. وغير معقول أنه لا يضع جنبه على الأرض على مدار 40 سنة على حقيقة ذلك. وعلى كل حال فعندنا قاعدة في مثل هذه الأحوال، إن قصد بها ما ذكرت لكم فلا بأس ولا حرج، فإن السلف كان عندهم الهمة العالية في العبادة والطلب. الأمر الثاني أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن بعض، ولا نقول حال السلف المتفق عليه، وقد ورد عن بعض السلف وعن بعض أهل العلم شيء من المبالغات سواء في باب العبادة أو غيرها ينكر عليهم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما انطلق 3 نفر إلى بيوته وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كانوا تقالوها، أما أحدهم فقال أنا لا أنام الليلة، وقال الآخر وأنا سأصوم الظهر، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا ينبغي لنا أن نغتر ببعض الأمور التي قد يكون فيها مبالغات من بعض أهل الفضل والعلم. أما شيء اتفق عليه السلف حالا واعتقادا وطريقة، أي شيء اتفق عليه السلف اركب سفينتهم فإن سفينة النجاة. أما الواحد من السلف وأما الواحد من أهل العلم فيؤخذ من قوله ويرد، سواء تعلق بأمر علمي أو تعلق بأمر عملي. فهذه قاعدة انتبهوا إليها بارك الله فيكم، أن حال بعض السلف فيما يتعلق بالتعبد أو كذا معروض على السنة، فما وافق السنة قبل وإلا فلا. كالذي مثلا يمتنع من أكل اللحم، وكالذي يمتنع من أكل الحلوى، وكالذي يعاقب نفسه بعدم النظر إلى السماء، كل هذا على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ أبي الطيب، يقول: هل لبس الكمامة بعد أكل البصل أو الثوم يبيح الصلاة في المسجد مع ارتدائها، ويقاس هذا على إماتة الرائحة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا فيه تفصيل، إذا كان يلبس الكمامة من أجل أكل البصل وفقط فليس هذا من هدي السلف، ولأنه أيضا ينهى عن وضع شيء على الفم حال الصلاة من غير حاجة. ثانيا، إن كان لابس الكمامة من أجل أخذ المحترزات الوقائية في هذا الوباء، وباء كورونا، وهو لابس إياها، فهذا لا شك أنه مما يمنع انتشار الرائحة، فلا بأس لمن أكل بصلا وذهب إلى المسجد وهو لابس الكمامة من أجل المحترزات لا من أجل الإخفاء هذه الرائحة، أنه لو فعل ذلك فلا بأس ولا حرج ولا يمتنع عن المسجد طالما أنه لابس كمامة، لأن هذه تحول بينه وبين انتشار رائحته إلى من بجواره. أما في غير هذا الوباء يلبس الكمامة من أجل أن يخفي تلك الرائحة فليس الأمر هذا صحيحا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذه عدة أسئلة وردت من بيلة من أخي إبراهيم. سؤاله الأول شيخنا يقول: إذا قلت للناس قبل دفن ولدي بأن ما عليه من ديون أنا متكفل بها، فهل انتقل الدين منه لي فيلزمني أنا سداده، أم يجوز لي إخراجه من تركته؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان له تركة فهو يقول أنا ملزم بذلك، والملزم بذلك يعني ماذا؟ يعني ملزم بهذا السداد، فإنه يقوم بالسداد من التركة إذا كان له تركة، فإنه يقوم بالسداد من التركة. أما إذا كان ناويا أنه يسدده هو مع وجود التركة، وأنه يضمن ذلك هو، وأنه يسدده من ماله، وقد ضمن ذلك، فإنه يسدده من ماله، وقد تحول الدين من ذمة الميت إلى ذمة الحي الذي ضمن ذلك. فأيما رجل قام وقال بأن ما في ذمة الميت تحولت إلى ذمتي، وما على الميت من دين أنا كفيل به وأنا ضامن إياه وأنا أقوم به، فقد تحولت هنا تحول الدين من ذمة الميت إلى ذمة الضامن. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح لما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بدين على رجل فأراد أن يترك الصلاة، فقال أبو قتادة رضي الله عنه: يا رسول الله أنا أضمن ذلك، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن من ضمن ذلك فإنه يتحول الدين إلى ذمة هذا الرجل. أما إذا كان يقصد أنه أنا ملزم بذلك، يعني ملزم بالوفاء وله تركة، أي لهذا الميت تركة هو سيقوم عليها ويسدد الديون من خلالها، فإنه يسدد الديون من تركته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من أخي إبراهيم، يقول: أشاع الناس عن ولدي أنه مات منتحرا، والتقارير الطبية أثبتت أنه أغمي عليه فسقط من أدوار مرتفعة لأنه ألقى بنفسه متعمدا، فما نصيحتكم لمن ينسب ذلك لولدي بدون بينة؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي المسلم أن ينشر إشاعات، ولا ينبغي المسلم أن يقول إلا قولا عليه الدليل. فإذا كان هذا الشاب أو هذا الرجل قد مات ليس منتحرا، فلا ينبغي لمسلم أن ينشر أنه مات منتحرا، لأن ذلك قد يجعل الناس يسيئون الظن به، لأن المنتحر قاتل لنفسه، ومعلوم وعيد من قتل نفسه. وهنا أنبه أيضا إلى مسألة، ألا وهي ينتشر عند كثير من الناس أن من قتل نفسه ومن مات منتحرا فإنه يكون قد مات كافرا، وهذا ليس بصحيح. فإن قتل النفس معصية وليس كفرا مخرجا من الملة، وإنما هذا معصية من المعاصي، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على قاتل نفسه، فهو من جملة المعاصي وليس كفرا، هذا ابتداء. لكن يساء الظن به إذا قتل نفسه، فإنه يساء الظن به. فهذا المسلم الذي نشر في الناس أن هذا الشاب قد مات منتحرا قد أساء إليه، قد أساء إليه، لأنه يجعل الناس يظنون به شرا، وهذا لا ينبغي، وهذا لا ينبغي. فالمسلم يستر على أخيه ولا يفضح أخاه، وإنما يستر على أخيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من أخي إبراهيم، يقول: إذا جئت ببعض الكراسي أمام البيت عند موت ميت لنا لاستقبال المعزين القادمين من بعيد مع تشغيل المسجل على القرآن، فهل يدخل ذلك في النياحة على الميت؟
الحمد لله رب العالمين، هذا ضمن مسألة الاجتماع للتعزية. نقول هذا الاجتماع على قسمين: اجتماع مقصود وتصدر مقصود للعزاء، بحيث إن الاجتماع يتعبد به، أو الاجتماع يكون مقصودا لتلقي الناس، فهذا بدعة وليس من طريقة النبي ولا الصحابة رضوان الله عليهم. الثاني أن يكون هذا الاجتماع اجتماعا معهودا وطبيعيا، لا يقصد ولا يزاد فيه ولا يستحضر كراسي ولا توضع السرادقات ولا يعد الطعام الذي يكون لهذه الجموع، وإنما يكون اجتماعا في البيت. يعني الإنسان في بيته، متى لو ميت وهو جالس في بيته في مجلسه، فيأتي بعض الناس الذين ما أدركوا صلاة الجنازة ولا تعزيته، فيأتون لي في بيته فيعزون، هذا لا بأس به ولا حرج. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يجتمع عندها النسوة، إذا كان عند الميت يجتمع عندها النسوة فتصنع التلبينة، فهذا لا بأس به ولا حرج إذا كان اجتماعا في البيت لا يقصد، وإنما الناس في بيوتهم، ويأتي رجل يعزي أو تأتي امرأة تعزي أختها في البيت ولم يدرك الرجل الصلاة ولا التعزية، فهذا لا بأس به ولا حرج. أما أن يوسع الإنسان ويأتي بالكراسي والصرادقات والاجتماع المعهود عندنا في مجتمعنا فهذا بدعة لأثر جرير وإن كان فيه ضعف، لكن كثير من أهل العلم عليه، وأيضا لم يرد هذا عن النبي ولا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاجتماع. أما في البيت فلا بأس ولا حرج إذا كان في بيته وأتاه الناس يعزونه، وبالتالي وضع هذه الكراسي في الشوارع وجمع الناس على ذلك ليس هذا من السنة. فإن قال كيف أستقبل الناس، نقول أنت في بيتك، أنت في بيتك، فإذا جاءك الناس في البيت ويعزيك هذا ووجد ناسا يأتون سوف يخرج هذا ويأتيك أناس آخرون. ثم إن على الإنسان كذلك إذا حصل له مثل هذا الحال أن يمارس حياته وأن يخرج إلى شارعه، إلى حقله، إلى عمله، إلى كذا كذا، فيلقاه الناس في المسجد ويلقاه الناس في الطرقات ويلقاه الناس في محلات العمل، وحينئذ لا يحتاجون إلى الإتيان إلى البيت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من أخي إبراهيم يقول: أريد من فضيلتكم كلمة تصبرونني بها بعد فقدي لولدي وليس لي ولد ذكر سواه.
الحمد لله رب العالمين. أقول لأخينا الذي فقد ولده وابتلاه الله عز وجل بموته: أولا اعلم أن هذا بقدر الله وأن هذا أجله، والله عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا أمر حاصل، ونبيك صلى الله عليه وسلم قد مات أولاده وهو صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه، ومع ذلك مات أولاده كلهم في حياته، وما بقيت إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موته صلى الله عليه وسلم بستة أشهر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: بل إن النبي قد مات، وفي ذلك أعظم تسلية. قال تبارك وتعالى: ومن جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الأمر الثاني: عليك بارك الله فيك بالاحتساب وبالصبر، فإن ولدك هذا نعم حال الموت بينك وبينه الآن، لكن اعلم أنه إذا كان صالحا وكنت أنت صابرا محتسبا فإنه سيحصل لقاء بولدك بعد ذلك، يحصل اللقاء بعد ذلك في الآخرة في الجنة إن شاء الله. وإن احتسبت وصبرت على ذلك حصلت لك فوائد، منها ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في المسلم إذا أصيب بمصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجر الله في مصيبتي وأخلفه خيرا منها. إذن يجتمع لك الأجر ويجتمع لك الخلف، فمع الأجر الخلف. أما يا أخي إبراهيم إن جزعت فلطمت خدا أو شققت جيبا أو دعوت بدعوى الجاهلية فما رجع ولدك، فخسرت ولدك وخسرت صبرك وأجرك. فعليه على الإنسان أن يكون عاقلا صابرا محتسبا. ثم أبشر بقول الله عز وجل أيضا: الذين إذا صارتهم مصيبة قالوا إن الله وإن الله راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يحصل لك ماذا؟ صلوات، أي ثناء من الله عليك في الملأ الأعلى، ورحمة، وهذه والحمد لله عظيمة، صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات، رحمة، هداية. بل وقد قال الله في الآية الأخرى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فيهدي الله عز وجل قلبك. منح عظيمة وجوائز قيمة جسيمة يعطاها الصابر، ومع ذلك يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويرى ولده في الجنة إن شاء الله مع الصبر والاحتساب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة ورد كذلك من بيلا من أخي إبراهيم يقول: هل يجوز لي سداد بعض الديون الخاصة بالأسرة من تركة ولد الذي مات إذا كانت معيشته في حياته مع الأسرة ولم يكن منفصلا في معيشة بمفرده، أم أسدد ديونه المتعلقة به فقط؟
أعد.
هل يجوز لي سداد بعض الديون الخاصة بالأسرة من تركة ولد الذي مات إذا كانت معيشته في حياته مع الأسرة ولم يكن منفصلا في معيشة بمفرده، أم أسدد ديونه المتعلقة به فقط؟
الحمد لله رب العالمين. هل هذا الولد له ورثة أم لا، يعني من زوجة وأبناء؟ إذا كان هذا الولد له مال خاص وليس عليه ديون خاصة فما يتركه من مال هذا تركة توزع على الجميع ولا يسدد دين الأسرة منها، إنما من عليه دين يأخذ حصته من الميراث ويسدد هو الدين الذي عليه. أما إذا كان الولد هذا عليه دين فإنه يسدد عنه دينه ثم الباقي يوزع على الورثة، أما إذا لم يكن عليه دين فيوزع هذا المال على الورثة ومن عليه دين سدد الدين من حصته وماله، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.